صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه.
أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الزهراء، بوابة الكويت في الجنة، حتى أتوا هنا عند مسجده عليه.
فتحت دمشق، أشرقت شمس الإسلام عليها، أنارت وجهها، فراح يتحول كل ما فيها إلى الإسلام حبا وطاعة وطوعا لا كراها. فأصبح أحد أهم أثارها قدما كنيس قديس يوحنا المعمدان، رمزا من رموز الإسلام بدمشق، المسجد الأموي الذي قبل المسلمون والمسيحيون أن يجعلوا هذا الكنيس دار عبادة لهم، وكانوا يؤدون صلواتهم معا 70 عاما. لم يتفرق المسلمون والمسيحيون عبادة وجوارا، وأصبح المسجد الأموي درة في جبين الحضارة الإنسانية، واستكمالا لروائعة من روائع الصديق في دمشق.
في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لتسيير الجيوش إلى الشام، وفي الوقت الذي يستخير فيه أبو بكر رضي الله عنه رباه ويستشير كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار عن طبيعة هذه المرحلة الجديدة المتعلقة بفتح الشام، هذه المدينة والإقليم المبارك، يأتي شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه من كبار الصحابة ليقص على أبي بكر رضي الله عنه رؤيا رآها. يا أبا بكر، إني رأيتك في المنام كأنك ترتقي جبلا وعرا، ثم نزلت من هذا الجبل الوعر على أرض منبسطة خضراء، ثم ناديت بأعلى صوتك: القتال يا عباد الله، القتال يا أولياء الله، النصر يا عباد الله، النصر يا أولياء الله. ثم وضع لك مثل الكرسي فجلست عليه، ثم تلوت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف فسر أبو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا؟ أبو بكر رضي الله عنه يؤمن إيمانا جازما بأن الرؤيا لا تقدم مسلما ولا تؤخره، لكنها مبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من دينكم إلا المبشرات. فالرؤيا الصادقة الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كيف فسر أبو بكر رؤيا شرحبيل رضي الله عنهما؟ فسر أبو بكر هذا الجبل الوعر بالطريق الشاق الذي يسلكه المسلمون لفتح هذه الأرض الخضراء، أرض الشام. ثم فسر جلوسه على الكرسي بجلوس الفتح، كأن الله فتح عليه فصارت هذه الأرض من ضمن ملك المسلمين. ثم لنأتي ونسمع هذا التفسير الرائع والاستنباط الفائق لأبي بكر رضي الله عنه في استلهام واستلال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما هي دلالتها يا أبا بكر؟ ما علاقتها بك؟ قال: هذا نعي من الله إلي. وفعلا ما تم فتح الشام للمسلمين، وفي أثناء معارك اليرموك، وفي وسط المعركة يموت أبو بكر رضي الله عنه، فكان نعي الله عز وجل له بعد فتح هذه الأرض الخضراء. طيب، من أين جاء أبو بكر بهذه الدلالة؟ من علمه، من فقهه، لأنه يعلم أن هذه السورة، سورة النصر، إنما أنزلها الله عز وجل وكانت نعيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تذكرون يوم جمع عمر سادات المهاجرين والأنصار وكان يستشيرهم في المسائل العظيمة، وكان يجلس معهم شابا من قريش هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فكأن ذلك وقع في نفوس بعض الصحابة، كيف يجلس غلاما صغيرا مع سادات الصحابة وكبرائهم. فسأل عمر الصحابة عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فكل فسرها على خلاف ما أنزلت، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا نعي من الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سير أبو بكر رضي الله عنه هذه الجيوش، وكانت مكونة من 4 جيوش، جيش بقيادة عمرو بن العاص وفيه 7000 مقاتل، وجيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وفيه 7000 أيضا، وجيش بقيادة أبي عبيدة وفيه 4000، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة وفيه 4000 أيضا. سارت هذه الجيوش 4 بخطوط متوازية، كل سار من جهة أخرى، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمرهم أن يتوجه كل واحد منهم إلى منطقة بعينها. ولذلك من ضمن هذه الجيوش كما ذكرنا جيش عمرو بن العاص الذي توجه من جهة البحر، وكان أيضا هناك جيش موازي له وهو جيش يزيد بن أبي سفيان. يزيد كان من جملة من كان معه في الجيش جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أمر عبد الله بن عمر أن يسير على رأس قوة مكونة من 1000 مقاتل لتتبع الفلول الروم واستطلاع المكان، وتم فعلا القضاء على بعض القوات الرومية الموجودة هناك. توجهت هذه الجيوش، فتوجه يزيد إلى بصرة، وتوجه عمرو بن العاص إلى فلسطين، وتوجه أبو عبيدة إلى دمشق وحمص وحلب وما جورها، وتوجه شرحبيل كقوة مساندة لقوة أبي عبيدة. ثم بدأت لحظة التوغل في بلاد الشام وفتح بلاد الشام التي استطاع المسلمون بعد ذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقبل موته أن يفتحوا نواحي ومناطق واسعة. دمشق تنعم بعمق تاريخي واسع، حرص المسلمون على أن تكون وجهتهم الأولى إلى دمشق. فانطلق أبو عبيدة رضي الله عنه متوجها إلى دمشق، وسير جيشه إلى هناك. الدلالة التاريخية 3000 سنة، فهي أكبر وأعظم مدينة تاريخية، وتعتبر من أقدم التجمعات السكانية عبر التاريخ. كان أبو بكر رضي الله عنه مضطرا إلى أن يوسع هذه الفتوحات ويزيد من عدد هذه الجيوش، لأنه في مواجهة مدينة عظيمة. ولذلك لما سير خالد بن الوليد إلى العراق أمره أن ينطلق خالد من العراق متوجها إلى الشام لكي يكون ردءا لجيش عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وفعلا استطاع خالد كما أشرنا أن يفتح فتوحات واسعة وأن يصل إلى فلسطين، وأن تكون هناك معركة حاسمة تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ، وهي معركة إجنادين بقيادة خالد بن الوليد وعمر بن العاص، والتي كانت مهدا لفتح فلسطين بعد ذلك. سار خالد بن الوليد رضي الله عنه كما أشرنا مسبقا من العراق متوجها إلى الشام، وصار ينطلق من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى ثانية، وهي تفتح أبوابها لخالد بن الوليد رضي الله عنه. أتعرفون لما؟ لأنه قد ظهرت شائعة في أرض الشام أن خالد بن الوليد قد أنزل الله عز وجل سيفا من السماء على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطاه لخالد بن الوليد رضي الله عنه فلا يهزم أبدا. فكان الناس يظنون أن خالدا مؤيد من السماء فهم يسلمون له القرى والمدن. انتشرت هذه الشائعة مع ما كان يتمتع به خالد رضي الله عنه من قوة وجيش وعدد وعدد، واستطاع فعلا أن يلحق بجيش عمرو بن العاص حتى وصل إلى بصرى وفتح بصرى الشام، وهي المدينة التي أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها بقوله: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، يعني بصرى الشام. بعد تمكن خالد من فتح بصرى، كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يحاول أن يؤخر مواجهته مع الروم في فلسطين حتى يلحق به خالد بن الوليد، فلحق به خالد حتى التقت الجيوش في أجنادين في هذا المكان وفي هذه المعركة الحاسمة. وصل خالد بن الوليد إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واجتمع الجيشان وكونا قوة مكونة من 30,000 مقاتل، التقوا مع الروم في أجنادين. القلب في فلسطين، الروح في فلسطين، هم يسعون إلى الانتصار على الروم في أجنادين لكي يفتحوا باب فلسطين، يريدون أن ينتصروا في هذه المعركة حتى يتمكنوا من فتح فلسطين، ثم بعد ذلك يتمكنوا من فتح غيرها من المدن الواسعة في أرض الشام، ثم تتوجه الجيوش جميعا إلى دمشق حتى يستطيع المسلمون أن يكونوا قوة واسعة. فعلا اجتمع المسلمون بقيادة عمرو بن العاص في معركة أجنادين وبمؤازرة ومناصرة خالد ومن معه من القوات، حتى كونوا كما ذكرنا قوة من 30,000 مقاتل. فكان هذا أول مشهد عظيم يلتقي فيه المسلمون مع الروم في معركة أجنادين. ولم يمهل المسلمون الروم، استطاع المسلمون أن يتغلبوا عليهم وأن ينتصروا، فكونوا هنا الآن قوة معنوية بالإضافة إلى القوة الجسدية والعسكرية التي كانوا يتمتعون بها. العيون الآن متوجهة إلى دمشق، المسلمون يسعون إلى فتح دمشق. أبو عبيدة كان متوجها إلى حمص، فتحها مقابل جزية دفعها أهل حمص للمسلمين، وهذا المبلغ المدفوع من المال يشترط فيه أن يحافظ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه والمسلمون الذين معه على استتابة الأمن في حمص وحلب وما جاورها من المدن. وتمكن أبو عبيدة رضي الله عنه فعلا من المحافظة على الأمن، لكن هدد هرقل أبا عبيدة وأراد أن يسير جيشا لغزو حمص، فرأى أبو عبيدة أن الشرط هنا قد انخرم ولم ينعقد، فرأى من الضرورة أن ينسحب من الجيش. طيب هذه فرصة أن ينسحب من الجيش ويأخذ الأموال التي أخذها من أهل حمص، لكن عدل الإسلام يرفض مثل هذا الصنيع، فأرجع أبو عبيدة كل الأموال التي أخذها من أهل حمص وقال: شرطنا الأمان ولم نتمكن من توفيره لكم. فكان أهل حمص يتمنون لو يستقر جيش أبي عبيدة مرة أخرى هنا، فقط لأنهم وجدوا من الأمان ما لم يجدوه من قبل عند الروم، لا سيما الروم الأوروبيون الذين جاءوا واستقروا في بعض بلاد الشام. هذه الدلالة من أبي عبيدة رضي الله عنه إنما تمثل خلقا إسلاميا رائقا وعدلا فائقا، وهو العدل والمساواة بين كل من يدخل في حظيرة الإسلام. في هذا المكان نفسه ولكونه يشهد وجودا كبيرا لغير المسلمين، كانت تتمثل الأخلاق الإسلامية الرائقة في التعامل معهم. وصدق الإمام محمد عبده رحمه الله حينما قال: الإسلام محجوب بأهله، لأن بعض المسلمين بتصرفاتهم قد يكونون سببا وحائلا مانعا لإسلام البعض. حتى الجامع الأموي نفسه لما وسع يزيد بن عبد الملك الجامع الأموي أدخل جزءا من كنيسة النصارى فيه، فلما جاء زمن عمر بن عبد العزيز وشكوا إليه هذا الأمر أراد أن يهدم جزءا من الجامع الأموي وأن يرده إلى النصارى لولا الأموال الطائلة التي دفعها بعض المسلمين لغير المسلمين حتى رضوا بذلك. في سواد العراق كما ذكرنا كان يحرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى في خلافته أن يتعامل المسلمون تعاملا رائقا مع غير المسلمين وأن يظهر الإسلام الصحيح في التعامل معهم، لا سيما أن كثيرا منهم لم يرد القتال مع غير المسلمين. إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
في الحلقة القادمة،
خالد جاء من بطن الجزيرة، إنه يأتي يوم القيامة أمة واحدة، يعني 6 أضعاف الجيش الإسلامي، إنهم قد أحصروا
وطئت خطاه منازل العلياء.